بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا،
والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة المباركة ليلة الأربعاء 26 شهر صفر لعام 1434 للهجرة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة في محاضرة بعنوان الدعوة إلى الله فضلها وآدابها، فليتفضل الشيخ مسددا موفقا إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أنقلكم من هنا من طيبة طيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع هذه الكلمة كما سمعت أيها الأحبة في الله موضوع هام جدا، لأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على تحقيقه. بل إن النجاة لعبد في الدنيا والآخرة لا تتم إلا بتحقيق هذا الأمر. هذا الأمر حفظكم الله تعالى وعكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام، وهي عماد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا فقال ادعو الى سبيل ربك من غسلا، وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم. ولكن والله الشديد قصر كثير من المسلمين في هذا الجانب العام جدا. إما بالتفريط أو بالاتباع، فقسم فرط في الدعوة إلى الله تعالى ولم يقم بما أمر الله عز وجل به، وظن أن نجاته بترك الناس. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يدعو الى خير ابدا. وقسم عرف شيئا وغابت عنه اشياء، عرف أهمية دعوة الله تعالى وراء أثر الناس على الناس، لكنهما حققا شروط الواجبة، فصار يدعو البدعة فحصلت بدعوة الأمة الولاد والولاد. وكلا الطائفتين أسأل نفسه فسلم تثاليا، وإنما الصواب وحدتي في الله أن نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى عمل صالح شريف مبارك، شانه شان كل عمل صالح لا بد فيه شروط قبول العمل، فلا بد أن يكون الداعية لله تعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى في دعوته، كما قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال: قل هذه سبيلي، قل هذه طريقي وسنتي ومنهجي ومسلكي، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى شيخي ولا أدعو إلى أي منهج يخالف وجه الله سبحانه وتعالى، بل قصدي رضا الله سبحانه وتعالى على من يقصد رضا الله. ولذلك لا بد أن يمتحن كل داعية نفسه، لما تدعو؟ فما سبب دعوتك؟ وما غايتك من هذه الدعوة؟ لا بد أن تتجرد في دعوتك وأن تكون صادقا مع نفسك مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عند هذه الآية: فتأمل، فإن كثيرا من الدعاة إنما يدعو نفسه وهو يظن أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ايش هذا الدرس؟ ايش هذا الدرس؟ ايش هذا الدرس؟ ايش هذا الدرس؟ يقول انا احبته الله لا بد من اخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى حتى تنفعك دعوتك أولا ثم تنفع غيرك، لأنك إن لم تخلص بالدعوة لله تعالى كان ما تفسده أكثر مما تصلحه، وصارت دعوتك وبال عليك بل على الأمة جمعا. كثير من يوم ممن يدعو إلى الله تعالى في الظاهر إنما يدعو لنفسه، ولذلك لا يقول نقدا ولا يقول نصيحة ولا يقول مشورة، يغضب إن دعوت إلى الله على بر غضبا، وهذا الرجوع عن مذهبي وعن قولي وعن عقيدتي وفكري، ولو كان يسير على طريق الخطأ أصلاً أنا ونفسي. إذا لا بد للداعي فخرا يخلصا دعوته إلى الله تعالى. همك أن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى. همك أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى. همك أن يطيعوا الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. همك إصلاح الأمة. همك تألف الأمة اجتماعها. همك تعقيب إلى الله سبحانه وتعالى. عرفك الناس أم لم يعرفوك؟ ذكروك أم نسوك؟ كل هذا لا قيمة عندك. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقول: والله لو وجدنا أن الناس قد حملوا علمنا ولم يعرفوا اسمنا. لأن همهم رحمهم الله تعالى سوى هذا العلم الشرعي الذي يرثيه عن سلف الأمة، وليس همهم الشهرة والظهور. ولذلك من أعظم أسباب الخزي والعار يوم القيامة أن يقدم طالب العلم على الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلص له سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة. ذكر منهم قارئا للقرآن فجيء به فعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها. قال الله له: فما عملت؟ قال: يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. قال الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وطلبت العلم ليقال عالم، وقد قيل فأمر به فسحب على وجهته في النار. أعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما لا يبتغى به وجه الله لا تنسى في الدنيا حرم الله عليه عرف الجنة وراحة الجنة. فالقضية خطيرة جدا، لا بد من تحقيق هذا الركن المبارك الإخلاص. الإخلاص وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى وقال: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجت عن إخلاص، لأن لا حظ له فيه. فالإخلاص لله تعالى في الدعوة أمر صعب جدا، لا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه. وجعل الله سبحانه وتعالى مصدره وقال: إذا صح منك يدي غاية المنى فكنت فوق التراب ترابي. لأن دواعي المكاسب الدنيوية للداعية كثيرة جدا، فقد جبل الناس على تقديم الدعاة لله تعالى على محبتهم، على تعظيمهم، على تصديرهم في المجالس. القلوب تميلهم والنفوس تميل إليهم كذلك. فالجاه والشهرة وحب شرف ورياسة المال أمراض خطيرة جدا، فهي ملازمة لكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى فتلبخ الفاضل. والحديث عن الإخلاص في هذا الجانب لا ينتهي، لأنه هام جدا، ولكن نكتفي بهذه الإشارات التي يفهمها النبي إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني أن تكون دعوتك وفق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهجه. فالدعاة كثيرون لكن الناجين قليلون، ولله قال صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول؟ قال الجماعة. وقال من كانت على مثل ما علينا وأصحابي. فهذه كلها دعاة من الله يقودها علماء في الظاهر يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن دعوته لما كانت على خلاف دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار ما يفسدون أعظم ما يصلحون، وغلبت سيئاتهم حسناتهم، ولذلك استحقوا النار صلى الله عليه وسلم. فلا بد أخي الفاضل طالب العلم الداعية إلى الله تعالى، لا بد أن تكون دعوتك وفق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهجه، لأن أي مخالفة لهذا وجه المبارك تؤدي بالدعوة الله الفشل وتزيد الأمة ضعفا. ولذلك قال تعالى على بصيرة، ادعو الله على بصيرة، على علم وعلى هدى، علم بحال المدعو وعلم بطريقة الدعوة وعلم بالأمر الذي دعوني. فأي خير في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح الداية الله تعالى ادعو إلى وإذا إلى دعا النبي فصعد إلى نفسه وادعو إلى بدعته، فمن هنا دارت البدع ودعاتها. فتجد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي منك عامة جدا، أولها أن تبدع بما بدأ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تدعو إلى معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستلزم منك العلم أولا، العلم بالعقيدة الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالعبادات الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالمعاملات الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف المعروف النبي قال صلى الله عليه وآله إنه معروف، وتنكر المنكر قال النبي قال يا صلى الله منكر، ولا تفتات الله ورسوله ولا تقدم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم جل تعالى، فتغار كما غار صلى الله عليه وآله وسلم، وتصبر كما صبر صلى الله عليه وآله وسلم، وترحم من رحم، وتغضب على غضب. الداعية الله تعالى يجب عليه لزام الإنسان نفسه وأن يجعل غيرته لله تعالى وغضبه لله تعالى وانتقامه لله تعالى. لا يغضب لنفسه ولا يغار نفسه ولا يتقي نفسه كما كانت أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك لا بد من دراسة تفصيلية لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث في سائر دعوته في أطوارها في العهد المكي والمدني في صومه وحربه في ولائه وبرائه لأنه إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم. من حقق هذا كله أفرح ولدا في الدنيا والآخرة هو من دعاهم فهو امتلك شيئا من الفن دعاه عليه وسلم إلى الجميع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد معلم الناس الخير وعلى آله وصحبه والله وسلم.
شكر الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على ما أشاد به وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قال في ميزان حسناته وأن يسجد له الأجر والثواب. ونستأذنكم فضيلة الشيخ لطرح بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، يوجد في منطقتنا مخبزة ونعلم أن صاحبها أخذ قرضا بنكي لتأسيس المخبزة، فهل يجوز الاشتراء منها والعمل فيها؟
لا علاقة لرأس مال صاحب البضاعة بالبضاعة إذا كانت حلالا، فالخبز حلال مصلحة لو كان يباعه كافرا أو يهوديا أو نصرانيا، أنا لا علاقة لهذا أبدا.
أحسن الله إليك. يقول شخص أصيب في حادث مرور فبترت أحد يديه وقد أعطته الدولة تأمينا على هذا الحادث، فما يعني حكم هذا المال؟
ما دام من الدولة خذه وسأل الله أن تبعه خيرا.
الشيخ فيما يخص أهل الأول يقول أن القرض ربا،
فلو كان ربه ليس له علاقة، هذا أن الخبز يبيعه كافر ماله حرام ما له علاقة معه، هو يصير خبز حلال.
أحسن الله إليك. يقول بعض العوام عندنا لا يقولون بسم الله بل يقولون يا بسم الله، فهل في هذا القول محذور شرعي؟
فهذا قطمة أخرى في السنة، السنة يقال بسم الله لا يقال لا بسم الله، لكن لو قال يا بسم الله أنا قد يخاف غضبا، لكن لو لم يقل بسم الله.
أحسن الله إليك. يقول ما هو الفرق بين الرجس والرجز في القرآن الكريم؟
معنيان وتقريب سور الزل، معنيان وتقاربان.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. يقول كيف نفرق بين المصاب بالسحر والمصاب بالمس؟
السحر يكون بعقد بين الساحر وإنسان آخر، إما للتفريق بين الزوجين أو لعمل معين فقط ولا يتعدى أثره على حياة الإنسان أخرى. أما المس ربما أدى إلى فساد حياتي كلها في أخلاقي وكلامي وذاتي، فالصدور سيقل من المس أو من الزوجين.
أسأل الله
لك
هل الأفضل للراقي أن يخاطب الجني عندما يتكلم على لسان المريض أم لا؟
هذه الأمور كلها تقوم على التجربة، الأولى أن يقرأ عليها حتى يخرج، أما الخطاب يوضع قال إذا أزوم الجن فلا يخاطبه. إذا جرب بعض أن هذا نافع فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يصدقه أبدا، لا يفهم الكذب لا يصدقه.
أحسن الله إليك. يقول السائل: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لطالب العلم مبتدئ في علم العقيدة، كيف يتدرج في هذا العلم؟
يتدرج عليه المتون الصغيرة، هناك سلاسل طيبة. الشيخ صاحب رجاء حكمه الله تعالى ورعاه، أشهد أن لا إله إلا الله تعالى، وسلاسل طيبة مجرد يبدأ بها كما بدأ المشايخ رحمه الله تعالى طيبة.
أحسن الله
إليك.
يقول: نرجو من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لمبتدئ في الالتزام.
أن يحمد الله عز وجل ويشكر على هذه النعمة العظمى، وقل يا أول كما هديتني بلا حول منك ولا قوة إلا بالله على هذا الدين، وأن يستعين الله عز وجل على أعمالك إضافة في وقتها والنوافل العبادات، وأن يفرح بهذه النعمة العظمى في صلاة الصباح.
يقول يا شيخ:
أرجو
من فضيلة الشيخ
توجيه
نصيحة علماء هذا
عصرنا،
علماء
عصرنا
الراسخون في العلم الذين يرجع
إليه. العلماء كثيرون في بلادنا. الشيخ المفتي حفظه الله تعالى جل الشيخ، والشيخ صالح وزن حفظه الله تعالى ورعاه، والشيخ ولي بن هادي، والشيخ هادي مدخل، والشيخ ربنا يحفظ جميعهم، والشيخ صالح وغيره كثيرون ما شاء الله تبارك الله.
فضيلة الشيخ يقول: بعض الناس وخاصة الكبار في السن لما يأتي للوقوف يطلق ألفاظا مثل يا محمد سيدي، يا أبي، يا أمي، ما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ الشركية لا تجوز لها تجريبها الدوان، هذا يحذر من هذا الألفاظ الشركية في الجنة سبعة فيها، يقول يا الله، يا رب، يا رحمن، يا رحيم، يا مؤمنة، يا بحك، يا كذا.
أخيرا شيخنا، الإخوة يطلبون أن يعني نجعل لقاءات مع فضيلتكم ونجدد لقاءات عبر الهاتف.
والله إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله،
إن شاء الله. بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا،
والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل حفظه الله تعالى.
إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا أن نستضيف في هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء 26 شهر صفر لعام 1434 للهجرة، فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الوهاب العقيل، عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية بالمدينة، في محاضرة بعنوان الدعوة إلى الله فضلها وآدابها. فليتفضل الشيخ وسدد الموفق إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في الله في هذا اللقاء العلمي الذي أنقلكم من هنا من طيبة طيبة مدينة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وموضوع هذه الكلمة كما سمعت يا أحبة في الله موضوع هام جدا، لأن السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على تحقيقه. بل إن النجاة لعبد في الدنيا والآخرة لا تتم إلا بتحقيق هذا الأمر. هذا الأمر حفظكم الله تعالى وعكم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله عز وجل هي وظيفة الرسل والنبي عليه الصلاة والسلام. وهي عماد السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا فقال ادعوا الى سبيل ربكم مباشرة، وقال انك لتهدي الى صراط مستقيم. ولكن وللأسف الشديد قصر كثير من المسلمين في هذا الجانب العام جدا. إما بالتفريط أو بالاتباع، فقسم فرط في الدعوة إلى الله تعالى ولم يقبل أمر الله عز وجل به، وظن أن نجاته بترك الناس. لا ينكر منكرا ولا يعرف معروفا ولا يدعو الى خير ابدا. وقسم عرف شيئا وغابت عنه اشياء، عرف أهمية دعوة الله تعالى ورعى أثر الناس على الناس، لكنه ما حقق شروطها الواجبة، فصار يدعو إلى البدعة فحفظ بدارة الأمة الولاد والولاد، وكلا الطائفتين أسائل نفسه وأسائل متفارية. وإنما الصواب أحبتي في الله أن نعلم أن الدعوة إلى الله تعالى عمل صالح شريف مبارك، شان كل عمل صالح لا بد فيه شروط قبول العمل، فلا بد ان يكون الداعية لله تعالى مخلصا لله سبحانه وتعالى في دعوته، كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فقال قل هذه سبيلي، قل هذه طريقي وسنتي ومنهجي ومسلكي، أدعو إلى الله لا أدعو إلى نفسي ولا أدعو إلى شيخي ولا أدعو إلى أي منهج يخالف وجه الله سبحانه وتعالى. من قصدي رضا الله سبحانه وتعالى على من يقصد رضا الله. ولذلك لا بد أن يمتحن كل داعية نفسه لما تدعو، فما سبب دعوتك وما غايتك من هذه الدعوة. لا بد أن تتجرد في دعوتك وأن تكون صادقا مع نفسك مخلصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عن دعاه لا يتأمل، فإن كثيرا من الدعاة اليوم إنما يدعو نفسه وهو يظن أن يدعو الله سبحانه وتعالى. ايش فلتسع الدرس ويقول فيه ايدي شوية قلت حلو بني بني خلو بني ستانس يقول ايها الاحبه في الله لا بد من اخلاص الدعوة لله سبحانه وتعالى حتى تنفعك دعوتك أولا ثم تنفع غيرك، لأنك إن لم تخلص بالدعوة لله تعالى كان ما تفسده أكثر مما تصلحه وصارت دعوتك وبال عليك بل على أمة جمعا. كثير من يوم ممن يدعو إلى الله تعالى في الظاهر إنما يدعو لنفسه، ولذلك لا يقل نقدا ولا يقل نصيحة ولا يقل مشورة، يغضب إن دعوت إلى الله على بعض غضبا. وهذا الرجوع عن المذهب وعن قوله وعن عقيدته وفكره، ولو كان يسير على طريق الخطأ فاسلم لنفسه ونفسه. إذا لا بد للداعية أخرى يخلص دعوته إلى الله تعالى. همك أن يعرف الناس ربهم سبحانه وتعالى، همك أن يعبد الناس ربهم سبحانه وتعالى، همك أن يطيع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، همك إصلاح الأمة، همك تألف الأمة اجتماعها، همك تحقيق من الله سبحانه وتعالى. عرفك الناس أم لم يعرفوك، ذكروك أم نسوك، كل هذا لا قيمة عندك. ولذلك كان السلف الصالح رحمه الله تعالى يقول والله لو وجدنا أن الناس قد حملوا علمنا ولم يعرفوا اسمنا، لأن همهم رحمهم الله تعالى سوى هذا العلم الشرعي الذي يرفعه عن سلف الأمة، وليس همهم الشهرة والظهور. ولذلك من أعظم أسباب الخزي والعار يوم القيامة أن يقدم طالب العلم على الله سبحانه وتعالى وهو غير مخلص له سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أول من تسعر به النار يوم القيامة ثلاثة، ذكر منهم قارئا للقرآن فجيء به وعرفه نعمه سبحانه وتعالى فعرفها. قال الله له: فما عملت؟ قال: يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. قال الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى: كذبت، بل قرأت القرآن ليقال قارئ، وطلبت العلم ليقال عالم، وقد قيل فأمر بي فسحب على وجهي حتى في النار. أعوذ بالله من ذلك. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من طلب علما لا يبتغى به وجه الله لا تنسى في الدنيا حرم الله عليه عرف الجنة وراحة الجنة. فالقضية خطيرة جدا، لا بد من تحقيق هذا الركن المبارك الإخلاص. الإخلاص وقد جاء عن بعض السلف رحمه الله تعالى وقال: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجت عن إخلاص، لأن لا حظ لها فيه. فالإخلاص لله تعالى في الدعوة أمر صعب جدا، لا على من يسأله الله سبحانه وتعالى عليه، وجعل الله سبحانه وتعالى نصب عليه وقال: إذا صح منك يدي غاية المنى فكنت فوق التراب ترابي. لأن دواعي المكاسب الدنيوية للداعية كثيرة جدا، فقد جبل الناس على تقديم الدعاة لله تعالى على محبتهم، على تعظيمهم، على تصديرهم في المجالس. القلوب تميلهم والنفوس تميل إليهم كذلك. فالجاه والشهرة وحب شرف رياسة المال أمراض خطيرة جدا، فهي ملازمة لكل من دعا إلى الله سبحانه وتعالى فتلبخ الفاضل. والحديث عن الإخلاص في هذا الجانب لا ينتهي، لأنه هام جدا، ولكن نكتفي بهذه الإشارات التي يفهمها النبي إن شاء الله تعالى. الشرط الثاني: أن تكون دعوتك وفق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونهجه. فالدعاة كثيرون لكن الناجين قليلون، ولله قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ رسول قال: الجماعة. وقال: من كانت على مثلنا العين وأصحابي. فهذه الفرقة كلها دعاة من الله، يقودها علماء في الظاهر يدعون الناس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن دعوته لما كانت على خلاف دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار ما يفسدون أعظم ما يصلحون، وغلبت سيئاتهم حسناتهم، ولذلك استحقوا النار صلى الله عليه وسلم. فلا بد أخي الفاضل طالب العلم الداعية إلى الله تعالى، لا بد أن تكون دعوتك وفق دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحديث، لأن أي مخالفة لهذا وجه المبارك تؤدي بالدعوة الله البشري وتزيد الأمة ضعفا. ولذلك قال تعالى على بصيرة جعل على بصيرة على علم وعلى هدى علم بحال المدعو وعلم بطريقة الدعوة وعلم بالأمر المدعوني. فأي خير في متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح الداية وتعالى يدعو إلى وإذا إلى دعا النبي فصيد لنفسه ويدعو إلى بدعته فمن هنا دارت البدع ودعاتها. وتجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقتضي منك عامة جدا ونها أن تبدع بما بدا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن تدعو إلى معتقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يستلزم منك العلم أولا، العلم بالعقيدة الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالعبادات الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالمعاملات الصحيحة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم بالأخلاق الصحيحة الباطلة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. تعرف المعروف النبي قال صلى الله عليه وآله إنه معروف، وتنكر المنكر قال النبي قال يا صلى الله منكر، ولا تشتات الله ورسوله ولا تقدم الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أن تتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم جل تعالى فتغار كما غار صلى الله عليه وسلم، وتصبر كما صبر صلى الله عليه وسلم، وترحم الرحم، وتغض على مهابل. الداعية الله تعالى يجب عليه لزام منك نفسه وأن يجعل غيرته لله تعالى وغضبه لله تعالى وانتقامه لله تعالى، لا يغضب لنفسه ولا يغار نفسه ولا يتقي نفسه كما كان اخلاقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من دراسه تفصيليه لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وحديث في سائر دعوته في اطوارها في العهد المكي والمدني في سلمه وحربه في ولائه وبرائه، لأن إمامنا وقدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم من حقق هذا كله أفرح ولدا في الدنيا والآخرة هو من دعاهم، فهو امتلك شيئا من الفن دعاه عليه وسلم من الجميع. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلم الناس الخير وعلى آله وصحبه والله وسلم.
شكر الله فضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب العقيل على ما أزاد به وأفاد، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في ميزان حسناته وأن يسجل له الأجر والثواب. ونستأذنكم فضيلة الشيخ لطرح بعض الأسئلة. يقول السائل أحسن الله إليكم، يوجد في منطقتنا مخبزة ونعلم أن صاحبها أخذ قرضا بنكي لتأسيس المخبزة، فهل يجوز الاشتراء منها والعمل فيها؟
لا علاقة برأس مال صاحب البضاعة بالبضاعة إذا كانت حلالا، فالخبز حلال مسرحة لو كان يباع كافرا أو يهوديا أو نصرانيا، أنا لا علاقة لدي هذا أبدا.
أحسن الله
إليك.
يقول شخص
أراد
أن يبيع
الحلال
أصيب في حادث مرور فبترت أحد يديه، وقد أعطته الدولة تأمينا على هذا الحادث، فما يعني حكم هذا المال؟
ما دام من الدولة خذه وسلعة بحرد خيرا.
نعم الشيخ، فيما يخص أهل الأول يقول أن القرض ربهم،
فلو كان ربه ليس له علاقة، هذا أن الخبز يبيع أو كافر ماله حرام ما له علاقة، هذا يصير خبز حلال.
أحسن الله إليك. يقول بعض العوام عندنا لا يقولون بسم الله بل يقولون يا بسم الله، فهل في هذا القول محذور شرعي؟
فهذا قطمة أخرى في السنة، أصلا يقول بسم الله لا يقال لا بسم الله، لا يقال يا بسم الله أنا قد يخاف هذا، لكن لا يقال يقول بسم الله.
أحسن الله إليك. يقول ما هو الفرق بين الرجز والرجز في القرآن الكريم؟
معنيان يتقرد سوى رجز، معنيان يتقاربان.
كيف نفرق بين المصاب بالسحر والمصاب بالمس؟
السحر يكون بعقد بين الساحر وإنسان آخر، إما للتفريق بين الزوجين أو لعمل معين فقط ولا يتعدى أثره على حياة الإنسان أخرى. أما المس ربما أدى إلى فساد حياتي كلها في أخلاقي وكلامي وذاتي، فالصداع سيقل من المساوئ من الجميع. أسأل
الله
لك فضيلة
الشيخ. يقول هل الأفضل للراقي أن يخاطب الجني عندما يتكلم على لسان المريض أم لا؟
هذه الأمور كلها تقوم على التجربة، الأولى أن يقرأ عليها حتى يخرج، أما الخطاب يضحك عليه يهزم الجن أو الجن فلا يخلون أن لا يخاطبه، إذا جرب بعض أن هذا نافع فلا بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يصدقه أبدا، لا لفظ الكذب لا يصدقه.
أحسن الله
إليك.
يقول السائل
من
رسول الله صلى الله عليه وسلم
توجيه
نصيحة
لطالب
العلم
مبتدئ
في علم
العقيدة،
كيف يتدرج في هذا العلم؟
يتدرج عليه بالمتون الصغيرة، هناك ثلاث متجمة، الشيخ صاحب رجاء حزم الله تعالى ورعاه أشهد أن لا إله إلا الله تعالى، وثلاث متجمة مجرد يرجع بها كما ندعى مشايخنا رحمه الله تعالى طيبة هي طيبة.
الله إليك. يقول نرجو من فضيلة الشيخ توجيه نصيحة لمبتدئ في الالتزام.
أن يحمد الله عز وجل ويشكر على هذه النعمة العظمى، وقل يا أول كما هديتني بلا حول منك ولا قوة إلا بالله على هذا الدين، وأن يستعين الله عز وجل على أعمال كبيرة في وقتها النوافل العبادات، وأن يفرع بها من أكرم العلمة من الناس صلى الله عليه
وسلم. يقول يا شيخ نرجو من شيخنا ذكر علماء هذا عصرنا، علماء عصرنا الراسخون في العلم الذين نرجع إليهم.
العلماء كثيرون علماء في بلادنا، الشيخ المفتي حفظه الله تعالى جل الشيخ، والشيخ صالح وزن حفظه الله تعالى ورعاه، والشيخ ولي بن هادي، والشيخ هذا مدخل، والشيخ ربنا حيث الجماهير ومصاصة الصحية غير كثيرة ما شاء الله تبارك الله.
فضيلة الشيخ يقول بعض الناس وخاصة الكبار في السن لما يأتي للوقوف يطلق ألفاظا مثل يا محمد سيدي، يا أبي، يا أمي، ما حكم هذه الألفاظ؟
هذه الألفاظ الشركية لا تجوز لها تجريبها الدوان هذا، وحذر من هذا الألفاظ الشركية في جزء السماء فيها، يقول يا الله يا رب يا رحمن يا رحيم يا مهيئة تيابة وكنا.
أخيرا شيخنا، الإخوة يطلبون أن يعني نجعل لقاءات مع فضيلتكم ونجدد لقاءات عبر الهاتف.
والله إن شاء الله ما تصل إن شاء الله دائما مع الله.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.